الأقصى،
صوت الأقصى،
نصنع الحياة،
نصنع الحياة.
نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال، كل يوم جديد.
الله يا هالوطن، شو هالوطن غالي، ما تغيب عن خاطري وعن قلبي وعيناي.
الله يا هالوطن، شو هالوطن غالي، ما تغيب عن خاطري وعن قلبي وعيناي.
مريت عن داري هون عطشان وبتقال، يا دمع عيني على حيطان وهم عالم، لو انو الحجر بحكي كان احكى وتكال عن نوعة قلبي يمه وعن دمع عيناي، عن دمع
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام، أينما كنتم أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة وسعادة ورحمة ورزق وكرم من الله تبارك وتعالى. في هذا الصباح الجديد مستمعين الكرام، أوصيكم بأن تحسنوا الظن بالله تبارك وتعالى وأن تتوكلوا عليه، فالله تبارك وتعالى عند حسن ظنكم به. ائتوني بكل هموم الأرض واستعرضوا معي كل الأحزان والديون والمشاكل، ثم قارنوها برحمة الله تبارك وتعالى وجنب كرمه. أتذكر؟ لا والله لا تذكر. مهما بلغت همومك وأحزانك ومتاعبك ومشاغلك، إذا قارنتها بمن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا تأتي شيء والله. ثقوا بالله عز وجل، أحسنوا الظن بالله، تفاءلوا، والله إن الله أرحم بي وبك من أمي وأمك، لن يهون عليه وجعنا، لا همنا، لا تعبنا، لا شقاؤنا، سيغير الحال إلى أفضل حال عاجلا غير آجل يا رب العالمين.
أحيا
الله يصبحكم بالخير مستمعينا الكرام، وتقبلوا أيضا تحية طاقم العمل محمود أبو عمشة من الهندسة الإذاعية، حسام مقداد من التنفيذ والإخراج على الهواء، وتحياتي من الإعداد والتقديم محمود زكي العمود. طيب مستمعينا الكرام، عديد المواضيع اللي حنناقشها إن شاء الله في هذه الحلقة. كما وعدناكم حيكون معنا الأستاذ مروان الحلو رئيس نقابة مربي الدواجن، والأستاذ أدهم البسيوني الناطق باسم وزارة الزراعة، نشوف موضوع الدواجن واللحوم. حيكون معنا الأستاذ رأفت كراز مدير دائرة التأمين الصحي. يا جماعة، الأستاذ رأفت كراز مدير دائرة التأمين الصحي حيكون معنا على 10:30، فاللي عنده أي إشكالية، عنده أي معضلة في موضوع التأمين الصحي يتواصل معنا في ذلك الوقت عشان يكون مباشرة مع الأستاذ رأفت كراز. حيكون معنا أيضا بعد 10 دقائق من الآن الدكتور عزيز الكحلوت المتحدث باسم وزارة التنمية الاجتماعية. شوف شو أخبار المدولار والشؤون رواتب الجرحى والشهداء بعض إشكالية المستفيدين. وأيضا في معنا شاب وسام اللوح عامل مسيرة على الدراجات الهوائية يوم الجمعة مبادرة شبابية. خلينا نشوف يعني جيد أن نشجع مثل هذه الأمور التي سترفع علم فلسطين فقط سترفع علم فلسطين في هذه المسيرة التي سيشارك فيها عدد كبير من الإخوة. خلونا نبدأ في موضوع مستمعين الكرام في موضوع مهم جدا ومحزن جدا ولا يمكن أن نتغافل عنه. لما سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى السلام وهو على فراش الموت لما النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسلم الروح إلى الرفيق الأعلى آخر كلماته الله الله في النساء الله الله في النساء يعني أستحلفكم بالله أن تحفظوا النساء وكرامة النساء ديروا بالكم على النساء. هذا ماذا يعطينا؟ يعطينا مدى أهمية أن نحفظ حق المرأة وكرامة المرأة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه يعني متعلق بالنساء بالأخوات بالأمهات بالزوجات. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم ثم يأتي أحد ليقتل زوجته أو يقتل أخته أين نحن من دين الله بل أين نحن من الإنسانية. يعني بالأمس رجل يعتدي على شقيقته يضربها بجرة غاز حتى الموت علشان حق الله من فوق 7 سماوات أنزل به قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. هذه المرأة حقها في الميراث حقها أن ترث مش منا منك ولا مني. الله من فوق 7 سماوات قال للمرأة لك حق في الميراث لا نعطيها حقا في ميراثها بل ونسلب حقها في الحياة. ليس هناك سبب على وجه الأرض يستطيع الإنسان أن يأخذ بيده روح إنسان آخر مهما كانت العلاقة. مش أنت اللي بتنفذ ولا أنت اللي بتأخذ. هذا لو كان في سبب يدعو إلى ذلك أو عقوبته الموت. مش أنت اللي بتتدخل ولا أنت اللي بتحكم ولا أنت اللي بتقضي ولا أنت اللي بتنفذ. هذا دين وهذا شرع. أين كان عقلك عندما بعت الدنيا والآخرة لأجل حفنة من الدراهم لقتل أخته علشان مصاري؟ أنا بتسألك بالله سؤال شو استفدت؟ راحت عليك الدنيا وراحت عليك مصاري الدنيا وراحت عليك الآخرة كمان. الواحد فينا بيبقى برب بنته على قولة الحجات كل شبر بندر بيبقى بيعامل بنته في البيت كأنها ملكة بس أطلب واتمني يابا. لو طلبت ما لا نستطيع يعني نحفر في الصخر عشان نكرم بناتنا ونحفظ بناتنا لأنهم بناتنا أعز شيء عنا من ربيها 20 سنة وبنكرمها 20 سنة وبنحبها 20 سنة وبنعمل المستحيل عشان خطرهن وبالآخر بكل بساطة بيجينا ابن الحلال بنزوجه بنتنا بروح بضربها بأذيها بهينها بقتلها. هذا 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 لا يمكن أن يوصف بأي لا أقول لكم هذا قلة الدين. حتى لو لم يكن هذا الإنسان عنده ذرة من دين وين ذرة الإنسانية وين ذرة المشاعر؟ شو هذا يا جماعة؟ والله العظيم أعزكم الله البهائم لا تفعل مثل هذه الأفعال. هؤلاء الناس الذين تجردوا من كل معاني الإنسانية والإحساس والمشاعر والأخلاق. مصاري؟ ماذا استفدت؟ ما راح عليك مصاريك أصلا. لما تقضي بقيت عمرك في السجن راح عليك مصاريك وحقهم حيخدوه. يا رجل يا رجل الله من فوق بقول لك هذا حقهم. النبي وهو على فراش الموت يقول لك أكرم زوجتك مش اضربها حتى الموت. شيء أقسم بالله مزعج مؤلم مرعب محزن مخزي كل الأوصاف اللي بدكم إياه حطوها. بس أنا بدي أوصي وصايا لأخواني وأبائي وأمهاتي. خلي بنتك عندك تعنس ولا تعطيها لإنسان لا يستحق أظفرها. خلي بنتك عندك وخلي بنتك عندك إذا أجاها نصيبها ابن الحلال اللي يحفظها ويصونها تسأل عنه بخاف ربه، إنسان كريم محترم متربي أعطيه، غير هيك خليها عندك أحسن لك، أحسن ما تجيك مضروبة مهانة مذلولة أو مقتولة. قال ما هو تأخر نصيبها، بديش إياه النصيب، بديش تتزوج بنتي وتبقى عندي وحطها ملكة على رأسي، لا نعطيها لمن لا يستحقها. حسبنا الله ونعم الوكيل على من أهان المرأة. من أهان المرأة لئيم، ليس كلامي ولكنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. اسمعني، يلي بتعتدي على المرأة، يلي بتضرب المرأة، يلي بتذل المرأة، يلي بتفكر المرأة شغالة عندك، يلي بتفكر المرأة بالثلاث آلاف دينار اللي انت رحت دفعتهم مهر اشتريت المرأة وروح المرأة وكرامة المرأة، لا يا صاحبي، انت الآن تقدر تحكم على حالك، بتمد ايدك على مرتك، بتهين مرتك، بتظلم مرتك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك انت انسان لئيم ولست كريم. اتقوا الله في النساء، لا تضيعوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما الواحد بيكون على فراش الموت ويوصي، يوصي بأعظم وصية يريدها، بأهم شيء، بأكثر شيء ملح عند الناس، فما بالكم أعظم الخلق عند الله في آخر لحظة من حياته يوصي وصية مهمة عظيمة، بيقول لك دير بالك على مرتك، دير بالك على أختك، دير بالك على زوجتك، دير بالك على بنتك، احفظهم واحفظ كرامتهم. يجب أن نلفظ كل من يعتدي على المرأة، يجب أن يشعر بالخجل، بالذنب، بالإثم، كل من يفكر مجرد تفكير أنه يؤذي المرأة أو يهينها أو يسلب حقها. وعشان احنا من نتفنش راسنا في الرمل ونعمل حالنا مش عارفين، هناك كثير من العائلات او من الاخوة والاخوات من يحرم حق الله في للنساء. الله عز وجل فرض في القرآن حقا للمرأة في الميراث، هناك بعض العائلات او بعض الاخوة لا يعطون الميراث للمرأة. جملة وبدي اختم في هذا الموضوع، إذا كانت الفلوس يا صاحبي أهم عندك من رضا الله وجنة ربنا عز وجل، احرمها من الميراث. بس بدك تفكر في شغلتين. الشغلة الأولى أن من عصيته ولم تلتزم بشرعه وكلامه في الميراث هو الذي يرزق، وهو الذي يعطي، وهو اللي قادر يخليك على الحديدة. لو كنت تملك من الأطيان والبيوت والفلوس مثل جبل أحد، لما إن أنت بتعصيه وبتظلم حقه وبتظلم أختك وبتأكل حقها، قادر في لحظة واحدة يخليك تشحد الملح، فاتق الله. والأمر الثاني، انتظر عذاب الله يوم القيامة. خلي فلوسك تنفعك، وخلي الأراضي اللي أنت حرمت أختك منها تنفعك، واللي أنت قتلت أختك عشانها تنفعك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنت حابب أبدأ البرنامج ببداية أفضل من ذلك، لكن تصرفات بعض الناس التي لا تمت لا للدين ولا للعقل ولا للإنسانية ولا للمشاعر بصلة، تجعل الإنسان مجبر أن يتحدث وأن يتألم وأن يتوجع.
عمر الحق مراح
حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام. دعونا نرحب بالدكتورة عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية. دكتورة السلام عليكم، استاذ صباحك.
استاذ صباحك محمود، عليكم السلام،
حياكم الله. دكتورة نبدأ في الأول في موضوع رواتب الجرحى، مسيرات العودة والشهداء اللي يعني مرات بتتأخر، ياريت نوضح السبب للناس لأنه مسافة ما تتأخر يوم واحد تبدأ الاتصالات والاستفسارات.
وتم صرفها أول مبارح يا محمد.
نعم أنا أعلم أنه تم صرفها، أنا تأخرت 4 أيام 5 أيام على حسب كلام الإخوة أنه ملتزمين أنتم معهم بعشرة، فتأخرت يعني ل13-14.
يعني شوف، يعني هو في موضوع التأخير إحنا نقول أنه هاي بتكون ترتيبات من قبل وزارة المالية، ممكن يكون في ضغط على البريد في صرف أحد المساعدات أو أحد الرواتب، أو ممكن فعملية التنظيم في البريد بتحتاج وقت على أساس يكون في زحمة في البريد، فبنحاول بس انه بالتنسيق مع المالية والبريد انه نأجلها يوم او يومين، بس في الغالب هي يعني تصرف في موعدها، وان كان التأخير يوم او يومين هذا ما بيعطينا المبرر القوي ان احنا نقول اتأخرت كثير.
صحيح.
فهمني؟
صحيح.
لكن هي لا زالت تصرف حتى اللحظة. احنا بنتمنى ان شاء الله لكل المساعدات اللي بتتلقاها الاسر الفقيرة والمحتاجة في القطاع انه تأخر يوم او يومين وتصرف بعديها، مش انه نوقفها. يعني عندك مثلا المنحة القطرية حتى اللحظة ما فيش معلومة، وأنا متأكد أنه أنت راح تسألني في هذا الموضوع، وأنا بقول لك أنه حتى اللحظة معلومات المنحة القطرية لم تتوفر بعد، ولم يأتينا معلومات واضحة وأكيدة في موضوع المنحة. نحن بننتظر وجهود اللجنة تبذل، ولكن حتى اللحظة في موضوع المنحة لا تطورات جديدة.
طب فقط بس عشان الناس أوضح لها يا جماعة الخير، بالنسبة لموضوع رواتب الجرحى والشهداء الموضوع بيكون فني أكثر من أي شيء تاني، يعني مجرد أنه البريد بيكون مشغول في إجراء روتيني إداري فني، أما الفلوس موجودة كل شهر بإذن الله توصلكم، ووزارة التنمية لا تقصر في ذلك. هذا إجابة عن تساؤلات للأشهر القادمة قد تكون. $100 ما في أي معلومة، وكل اللي يروج على الفيس إشاعات.
لا حتى اللحظة معلومة حقيقية أكيدة مش موجود، وإحنا معتادين في وزارة التنمية أنه أي معلومة تتعلق بالمنحة سريع بننشرها على مواقعنا الرسمية.
الشؤون الاجتماعية الشكات،
ولا شؤون اجتماعية لسه حتى اللحظة برضو ما في معلومة. يعني في كتير تصريحات صدرت من رام الله، وفي كتير تصريحات صدرت من هنا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنه قبل عيد الأضحى، لكن إحنا كمعلومة رسمية من وزارة التنمية ووزارة المالية في رام الله، ونحن على تواصل دائم معهم، ومكتبهم موجود معنا في غزة، وفي تواصل كبير ودائم بيننا حتى اللحظة، كمعلومة أكيدة أنه راح تصرف قبل عيد الأضحى ما فيه. لكن إحنا في كل مرة وفي كل ملف وفي كل مساعدة بنقول إنه إحنا جهودنا ما بتتوقف، سواء إخواننا في رام الله أو غزة جهودنا ما بتتوقف حول كل المساعدات اللي تستحقها الأسر واللي المفترض تصرف في موعدها. لكن هذا الـ يعني ممكن طول الفترة والتأجيل أو الانتظار هذا بيرجع لأنه يعني على المنحة القطرية، على صعيد المنحة ممكن نقول أنه في بعض المشاكل مع الجانب الإسرائيلي، واللجنة القائمة على الصرف بتحاول التواصل من أجل الوصول لحلول في صرف المنحة. فيما يتعلق بالشؤون الاجتماعية كان هناك بعض المشاكل والعجز في توفير الدفعة المالية الماضية، ولكن صرف نصف الدفعة من قبل وزارة المالية، وتم تأمينها من قبل وزارة المالية لأنه الاتحاد الأوروبي في هذه المرة لم تؤمن الدفعة. وزارة المالية في رام الله يعني أصدرت بعض التصريحات أو أصدرت على لسان وكيل وزارة التنمية في الضفة الغربية داود الديكي بأنه سيتم تأمين ما تبقى من الدفعة، ولكن بعد فترة من الزمن على ما يبدو أنه كان هناك يعني ضغوطات كبيرة في موضوع تأمين الدفعة، ولكن لم يتم تأمينها، فتحدث في موضوع أنه سيتم تأمين الدفعة المالية الثالثة في هذه السنة، والتي حتى اللحظة أيضا لا نعلم إن كانت ستؤمن بالفعل كاملة أو نصف. يعني في كل المواضيع هذه حينما يأتينا معلومة أكيدة بالمطلق لن نقوم بحجبها عن المواطنين، سيتم نشرها فور وصولها إلينا.
أنا دكتورة أعلم أنه شكات الشؤون كل علومها في رام الله، لكن المواطن صار يحس سياسة تقليص، ربما إنهاء هذا الملف بالكامل، لا أدري يعني 4 شكات بعدين شكين بعدين نص.
الكل بيعرف إحنا في غزة كوزارة التنمية
صحيح نعلم
ليست لنا القرار، يعني القرار مش بأيدينا
إحنا، نعلم ذلك يعني صحيح.
إحنا الوزارة اللي أكثر شيء بتشعر بهذا المواطن فعلا، وبنحاول قدر المستطاع إنه نأمن أي شيء مقابل إنه تصرف هاي الدفع في موعدها. الجهود أنا بأكد يا جماعة إنه حتى في رام الله تبذل، لأنه هناك حالات أخرى تستفيد من هذا البرنامج في رام الله، يعني حوالي 42% من برنامج الضمان الاجتماعي بيستفيد منه عائلات وأسر فقيرة في رام الله. فعلى صعيد التأخير لن تؤخر عن غزة فقط، رام الله وغزة بيصير عليها تأخير، لكن في موضوع الضغوطات والجهود اللي بتبذل لن تقص أبدا. يعني مجرد ما يتم تأمين الدفعة الأولى بتم الجهود تبذل من أجل تأمين الدفعة اللي بعديها. فإحنا بنتمنى إن شاء الله إنه الجهود هذه تثمر بإنه يتم تعديل هذا البرنامج أو يتم صرف الدفعة اللي في موعدها ويتم صرف ما تبقى من الدفعة الماضية. يعني حتى اللحظة لا نستطيع أن نقول أنه معلومات أكيدة في هذا الموضوع، ولكن نأمل إن شاء الله خلال الأيام أو الأسابيع القادمة أن يكون هناك تطور في الملفين سواء كان في المنحة القطرية أو في برنامج الحماية الاجتماعية.
نعلم أن الموضوع كله يعني المعلومات والقرار في رام الله، الله المستعان. طيب هناك إشكالية طرحها لي أحد الإخوة، مرتين اتصل على البرنامج ووعدناه أن نطرح مشكلته. هذا الرجل دكتورة تزوج بزوجة أخيه وهي زوجة أخوه شهيد، والآن أخوه مخلف اثنين وبيأخذوا كفالة أيتام، فتم حجبه عن $100 بحجة أنه أنت مستفيد من برامج أخرى. الراجل لم يستفيد من شؤون ولا من شيء، حتى زوجته لما تزوجها قطعت، فأولاده بيأخذوا مجرد كفالات أيتام. فهذه الحجة اللي سأقول إياها
هذه، لا هو يعني لا إحنا ما نستطيع نقول عنها حجة محمود. يعني هو البرنامج اللي بيتم فلترة الأسماء عليه، هناك قواعد بيانات تحكم في هذا الأمر. ممكن أن يكون حصل هناك تعارض في موضوع الاستفادة، كفالة الأيتام ممكن أن تكون تصرف عبر وزارة المالية، وهذه البرنامج تعارض مع المنحة القطرية بحكم أن فلترة هذه البيانات تقوم بها وزارة المالية عبر قواعد بيانات كبيرة لديها، من خلالها يتم ممكن أن يكون هناك إلكترونيا تم التعارض بين المساعدتين، ولذلك تم حجبه في المنحة القطرية. إحنا بنقول إن شاء الله خلال عودة موضوع المنحة القطرية بإمكانه مراجعة هذا الملف يعني في قسم الاستقبال في وزارة التنمية، وبإمكان الأخوة أن يطلعوا أكثر على تفاصيل هذا الموضوع ولماذا تم حجب هذه المساعدة بالذات، وإن كان هناك أفق آخر يعني من خلاله ممكن أن يستفيد من هذه المساعدة لن يقصر الأخوة في هذا الموضوع.
الله يعطيك ألف عافية دكتورة، ربنا يجزيكم الخير. دكتور عزيز الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية. ليس هناك سبب مقبول ولا مقنع ولا يدخل العقل ولا يستصيغه إنسان عاقل يمكن أن نقبل به لتأخير شكات الشؤون. هذه نقطة وآخر السطر. رام الله معها فلوس لكل حاجة وبيجيها مساعدات لكل شيء، بتغطي الرواتب وبتغطي السفر وبتغطي الموازنات وبتغطي النثريات وبتغطي كذا كذا كذا. عندما نقول لهم بالله لقمة الفقراء والغلابة والمساكين منلاقيش حدا، ولك والله ما معنا، لو معي بنعزش. طب بدنا سولر للطيارة الخاصة ولا وقود للطيارة الخاصة تلفلف هنا وهناك $90 مليون في السنة منلاقي. بدنا نثريات والله وبيوت للمحافظين. يعني بالأمس حضرت مقابلة مع أحد المحافظين في رام الله، بيته على حساب الدولة، أكله شربه حساب الدولة، جواله حساب الدولة، سيارته حساب الدولة، البنزين على حساب الدولة، لا شيء بدفعش ولا شيء، وبيأخذ راتب 12,000 شيكل كمان. هذا من لقي له فلوس موجود ولا يهمك تكرم، لكن أرمل على باب الله فش. واحد بربي أيتام أو واحدة بتربي أيتام والله ما معنى. مريض لا يستطيع أن يعيل نفسه ولا يعمل ولا يشتغل كان على عينه. طب أي مصروف تاني موجود؟ فكل الذي تسوقه وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله كلام فاضي غير مقبول غير مستصاغ. لحد اللحظة عنده خلص 6 أشهر أو 7 أشهر من السنة وبس نص شك شؤون، وبعض الإخوة أقل من نص شك شؤون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام. معنا الأخ وسام اللوح عامل مبادرة، خلونا نسمع منه. وسام سلام عليكم، استاذ صباحك.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يسعد صباحك. حياك الله.
ايش يا وسام عامل مسيرة بسكاليتات على مسمعك؟
والله عاملين مبادرة شبابية. احنا شباب دير البلح، يعني بمناسبة أن الشباب بدير البلح وعموم غزة يحتاج أن يلتقي على هدف سامي ومهم. ومن هنا يعني جاءت فكرة دراجي دير البلح لأجل الحياة وبث الإرادة بين الشباب، لأن ما يقوم به الصهاينة من سرقة للحياة نحن علينا أن نعيد بناؤه. ومن هنا جاء شعارنا لهذه المبادرة: يسرقون الحياة ونحن نصنعها. فهذه المبادرة يعني اللي أنا عملتها وانطلقت فيها أنا وشبابنا في دير البلح لزرع الوعي الرياضي والجمالي لشباب دير البلح وقطاع غزة، وليرى العالم أن رغم الظروف المعيشية الصعبة والحروب اللي بيعيشها قطاع غزة وشبابه إلا أنه عندهم روح التحدي لهذه الظروف في ممارسة الرياضة ولما فيها من وقاية للجسم من العديد من الأمراض.
تمام.
صراحة أنا كمان ردا على ما قام به الصهاينة أول أمس بالخروج بمسير أعلام مزعوم لهم، أنا رديت يعني بما أن أهل هذه الأرض الطيبة فلسطين، وبما أننا مواطنين ننتمي بدمنا وأصلنا المتجذر على هذه الأرض، سنقوم نحن دراجو شباب دير البلح في مسيرنا يوم غد الجمعة بمسير أعلام نحمل فيه علم فلسطين ردا على مسيرهم وعلمهم المزعوم.
ساعة كم يا
وسام؟ أجمع أننا أصحاب هذه الأرض وهذه القضية. هذه دربالك كمان
ساعة كم يا وسام حتطلع إن شاء الله؟
والله يا شيخ احنا فوق حاليا فوق 50 نفر والعدد في زيادة يعني.
الساعة كم؟ الساعة كم؟
بضم عدد من الشخصيات المهمة عندنا في منطقة الوسطى وفي دير البلح.
الساعة كم؟
تقريبا احنا حننطلق مباشرة من على 4:30 من دير البلح بعد الفجر.
4:30 الفجر؟
نتوجه عن طريق خط صلاح الدين مرورا بالشجاعية دخولا الى الساحة إلى شارع الجندي المجهول إلى الأماكن اللي تم القصف فيها وإلى خط البحر، وحيكون لنا محطة عند روس الغلابة على البحر.
نعم.
فهمني كيف؟ حنلقي كلمة غاد وحيكون الفعالية إن شاء الله رب العالمين حتشتمل غاد.
حترفع يعني علم فلسطين عاليا فقط.
علم فلسطين صحيح، علم فلسطين. وأنا يعني من خلال برنامجك ومن خلال إذاعتكم المحترمة أطالب جميع الإذاعات والفضائيات والصحفيين العمل على المشاركة معنا لتسليط الضوء على هذه الفعالية ونشرها ليرى العالم ما يقوم به شباب غزة من نصرة لقضيته بشتى الوسائل المتاحة، يعني بأقل الوسائل وأقل الإمكانيات إن احنا نقدر نضع بصمة لشباب غزة.
تمام وسام، أنا بدي أشارك، بدبروا لنا بسكليت.
والله أبشر، أنا دير بالك أنا قاعد بعمل حاليا على توفير عدد كبير من البسكليتات للشباب، يعني تعرف الوضع الاقتصادي في البلد صعب جدا، فأنا بحاول طبعا كل هذه بمجهوداتنا الشخصية، مجهودات
الله يا رب يعطيك العافية
كل هذه الله يكرمكم.
بس يكون بسكليت دير بالك بمكينة. ها
لا أبشر أبشر بسكليت محترم جدا، تعال شارك وإلك يا عمي بدي أعطيك بسكليتي.
الله يسعدك يا رب.
وإحنا يعني صراحة قاعدين بنلم اكبر عدد ممكن للشباب، وطبعا الشباب اقترحوا علينا انه في منهم ما معوش مصاري يجيب بسكليت، فاحنا بنحاول حاليا نوفر بسكليتات لهذه الشباب اللي مش قادر تطلع معنا انه يقدروا يشاركوا معنا في فعالياتنا. دير بالك الفعاليه احنا تبعتنا مش مقتصره على يوم غد، يعني مش بس بكره وخلاص، لا، هذه الفعاليه هي كل ثلاث وجمعه، ستقام كل ثلاث وجمعه. يوم الجمعه لمناطق الشمال وغزة، ويوم الثلاث لمناطق الجنوب ورفح. طبعا الفعالية راح يكون فيها أكثر، المسير راح يكون فيه أكثر من فعالية، يعني كل يوم راح ينطلق فعالية متكررة، فعالية متشددة، فهمني كيف؟ طبعا هذا بيعطي انطباع لأول شيء ترويح عن نفس الشاب مكبوت طالع من حرب، طالع من حصار، فيش مطاري، فيش فقر، الفقر مليان، فيش شغل، فأنت لما توجهه وفي انتحار كثير منهم من قبلهم. ليش؟ لأنه الوضع الاقتصادي عندنا صعب كثير وكبت عندهم.
الحمد لله الحمد لله حالات الانتحار نادرة.
صحيح، احنا حاليا الشاب مقبوط، فأنت قاعد بدك تطلعه من الحال اللي هو فيها عن طريق ممارسة الرياضة،
وكمان عن طريق الرياضة بتقدر تحط انت بصمات وشغلات يعني محترمة جدا، بيقدر العالم الخارجي يشوفنا انه لا والله شبابنا مناح وشبابنا بيقدروا يصنعوا الفارق في اقل الامكانيات الموجودة.
الله يعطيك العافية يا وسام اللوح، شكرا جزيلا لك.
الله يكرمكم
على هذه المبادرة، مبادرة دراجات هوائية ستخرج من دير البلح غدا 4:30 صباحا، تضم شخصيات اعتبارية في دير البلح، سترفع علم فلسطين عاليا في محاولة للرد من هؤلاء الشباب وهذه الشخصيات على مسيرات الأعلام، ليعلموا إن كانوا يرفعون علمهم يوما نرفعه كل يوم، إن كانوا يرفعون علما زائفا نرفع علما متجذرا أصيلا، إن كانوا يرفعون علما وأجسادهم وأرواحهم خاوية فنحن نرفع علما أجسادنا وأرواحنا ودماؤنا فداء لبقاء هذا العلم عاليا. تحية لفلسطين، تحية لشبابها ولفتياتها ولرجالها، تحية لنا، ونحن سنرفع العلم فوق ربع فلسطين عاجلا غير آجل يا رب العالمين.
زي حضنك والله ما لاقيت
شافك سمى وقال ما شاء الله.
البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
طيب مستمعينا الكرام، لمن أراد أن يشاركنا وأن يتحدث بهمه بوجعه بأي إشكالية يواجهه في أي مكان نساعد فيها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، لا ندخر جهدا في محاولة رسم الابتسامة وتخفيف الهم عن الجميع. تواصلوا معنا على هواتف الإذاعة 28-22-652 أو جوال رقم 0599-914-7444.
عذاب وجفرة الكوفية والتحية لبونا.
طيب مستمعينا الكرام، إشكالية الدجاج وارتفاع سعر الدجاج والدجاج المجمد الذي تم السماح بدخوله وعتب نقابة مربي الدواجن على الجهات المسؤولة وزارة الزراعة خصوصا، إنه والله يا جماعة الخير إنه أنتوا دخلتوا الدجاج المتلج وإحنا بنخسر بدل ما تدعمونا وتقفوا جنبنا، فهذا لا يصح وهذا لا يجوز. يعني موضوع طويل سنطرحه مباشرة على الهواء، حيكون معنا الأستاذ مروان الحلو رئيس نقابة مربي الدواجن واللحوم الحيوانية، وحيكون معنا أيضا الأستاذ أدهم البسيوني المتحدث باسم وزارة الزراعة. طيب قبل ما ينضم إلينا الإخوة نأخذ هذه المشاركة من أحد المواطنين. السلام عليكم، يسعد صباحك.
عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك أبو صلاح؟
الله يسعدك ربنا يرضى عنك
أبو صلاح. الصوت واطي والله شوي.
صوتي أنا؟ بنعلي قدر الاستطاعة. حاضر تفضل.
حياك الله يا أبو صلاح، كيف حالك؟
يكرمك ربنا، الله يسعدك.
الله يصبحك بالخير ويصبح الشعب الفلسطيني بخير إن شاء الله.
يسعدك ربنا يرضى عنك.
حياك الله أبو صلاح، أنا عندي مشكلة.
طب نتعرف.
يا سيدي معك أبو آدم من دير البلح.
حيا الله يا أبو آدم.
حياك الله. المشكلة هذه أنا بعاني فيها من 2012 من قصف اليهود، وكل ما بسجل وبروح وبعمل وبسوي.
طب بس نفهم طبيعة المشكلة أولا.
2004
أبو آدم،
كل ما بعمل شغلة برفض كل حاجة السبب أنه أنت موظف.
أبو آدم.
نعم حبيبي.
بس أفهم شو المشكلة.
المشكلة أن أنا بعاني من بيتي عندي تشققات صارت في السقف. السقف أنا عندي 10 سنتي. والله مستحيل يا محمد، التشققات هذه صارت بسبب قصف بيت عندنا جنبنا بعيد عن البيت 8 متر. ومن بعدها أنا صار عندي تشققات في السقف وتسيير مية يعني من وين مكان.
طيب بتروح
مسجل بقولوا لي أنت موظف رام الله ما بطلعش لك، موظف رام الله ما بطلعش لك. يعني كتاب حكيت كلمة جوهرية، يعني تقبلت أنت قائد مسؤول في الضفة زي ما حكيت عنده بيت حساب الدولة ومصروف حساب الدولة وكي حساب الدولة، هذا صحيح يا عمي، وإحنا برضو من أهل الدولة يا عمي، بس أنا يجي يعمل وكيفي اللي أنا كل شتاء بحط أولاد في البلد.
طيب العموم أبو آدم، إذا أنت بدك تستنى رام الله تساعدك.
يا عم أنا بديش، أنا بدي واحد ابن حلال
الفاضي. طب توجهت لوزارة التنمية الاجتماعية، لوزارة
أنا شو ما أخذ الشؤون أنا.
طب ماشي، مو أنت الآن متضرر، أنت الآن وضعك المادي ما بيساعدك.
بالضبط الوضع المادي
بالضبط.
طيب
اتوجه، أنا بدي أوجهك على وزارتين وبعد ذلك رد لنا خبر. أولا روح على وزارة التنمية الاجتماعية سجل وحكي لهم الوضع، والأمر الثاني روح على وزارة الأشغال بما أنك أنت متضرر أصلا، أنت متضرر بسبب العدوان.
رحت على وزارة الأشغال يا أبو صلاح. رحت وقولوا أنت السبب أنك أنت موظف، وبعدين أجو كشف.
لا لا لا, لا. الآن مازال أنت عندك أضرار إن شاء الله رئيس وزراء، وعندك أضرار حقك تتعوض.
هذا اللي صار معي.
لا حقك تتعوض، ارجع تاني في الآن. يعني أعتقد كل ملفات الإعمار السابقة اللي ما تحققتش وضيفت إلى ملف الإعمار الجديد، اتوجه مرة ثانية إلى وزارة التنمية كما قلت لك، وزارة الشؤون الأشغال، قل لهم والله يا جماعة الخير أنا متضرر بسبب القصف وعندي 1 2 3، تجيك لجنة بتكشف وبتشوفك مستفيد بتعطيك، ما إلها علاقة بوضعك. يعني الآن اللي انهد بيته.
أنا أقول لك أنا من 2012 وأنا بعين، وجدت 2014 كمان.
هو في ملفات من 2014 لم تنجز بسبب الحصار وكذا، لكن الأمور إن شاء الله المرة هذه أفضل. زي ما قلت لك توجه لوزارة التنمية الاجتماعية. والله يعني هم يحاولوا قدر الاستطاعة، لكن برضو أنت تنساش إنه إحنا تحت حصار وتحت ظلم وتحت عقوبات وتحت جور عظيم. الله المستعان.
يعني للأمان وقصة الراتب هذه كمان بهدلتنا وخلتنا يعني مش متسولين، صار الواحد
حسبي الله على ظلمكم، حسبي الله على من ظلمكم. طيب أبو آدم، أبو آدم زي ما قلت لك عشان 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 يعني تكون الأمور واضحة، توكل على الله، وزارة التنمية الاجتماعية وعلى وزارة الأشغال العامة وزارة الأشغال والإسكان، وارجع لي إن شاء الله قول لي إيش صار معك. شكرا يا أبو آدم، ويسعدك وربنا يفرج الكرب ويصلح الحال. طيب نرجع لموضوعنا مستمعينا الكرام، موضوع الدواجن وإشكالية الدواجن. ينضم إلينا الآن الأستاذ مروان الحلو، رئيس نقابة مربي الدواجن واللحوم الحيوانية في قطاع غزة، وحينضم إلينا أيضا بعد لحظات الأستاذ أدهم البسوني المتحدث باسم وزارة الزراعة في قطاع غزة. أستاذ مروان السلام عليكم، أستاذ صباحك.
الله
يعطيكم العافية. حياكم الله. أنا كما وعدتك أنه إحنا حنعمل لقاء مباشر بينك وبين وزارة الزراعة، الآن نحن نتصل على الجانب الآخر مع الأستاذ أدهم البسوني المتحدث باسم وزارة الزراعة حتى نضع النقاط على الحروف.
كل التحية لكم، كل التحية للإعلام الحر الموجود في فلسطين.
الله يسعدك يا رب. حتى ينضم إلينا الأخ أدهم البسوني، الإشكالية بالضبط. نعلم، أنا امبارح استمعت لأحد الفيديوهات، أرسل لي أحد الإخوة أحد مربي الدواجن يبكي بالحرف الواحد، يبكي عليه فلوس للغاز، عليه فلوس للكهرباء، عليه فلوس للأعلاف، وتضررت المزرعة عنده وعليه أوامر حبس. هل هذه تلخص الإشكالية أستاذ مروان؟
يعني هذا نموذج من عدة مئات لنقل من هؤلاء المزارعين الذين يعني أنهكوا خلال الفترات السابقة من الحروب التي مرت على غزة، ومن أيضا تدني في مرحلة من المراحل عديدة من العام تدني الأسعار لغاية بأن يكون المزارع يخسر 2 شيكل في الكيلو. يعني ناشدنا جميع، والآن نطرق باب الإعلام لعل وعسى أن يكون هنالك حلول إلى هؤلاء مزارعين يغطوا كافة أسواق قطاع غزة، ينتجوا ما يقدر 3 مليون دجاجة. هذا القطاع يعني أنا أريد أن أسميه هنا بأنه يعني في طريقه إلى الانهيار بسبب عدم تعزيز صمود هؤلاء المزارعين وتعويضهم عن الخسارات وعن الحروب التي مرت على قطاع غزة. والعدوان الأخير يعني أنهك قضى على ما تبقى من هذا القطاع. يعني كنا نريد أن نرسل رسالة إلى المسؤولين وصناع القرار في قطاع غزة، هذا القطاع يشغل آلاف من الأيدي العاملة، أيضا يصدر الكثير من العائلات، آلاف العمال يعملون في هذا القطاع. نريد وقفة جادة من الحكومة لكي يتم تعويض هؤلاء عما خسروا في العدوان الأخير وفي الحروب السابقة. لا يجوز ترك هؤلاء ليلاقوا مصيرهم. نحن طلبنا من الحكومة بأن تلتفت إلى هذا القطاع. يعني قطاع المباني، ومع احترامنا إلى كل القطاعات، قطاعات أبناء شعبنا ونحيي صمود أبناء شعبنا، لا يجوز أنه تعوض قطاع المباني وتترك قطاع الزراعة. يعني من أين يأتي هذا المزارع الغلبان اللي مزرعته كلفته تقريبا ما يقارب، أقل مزرعة عندنا تقريبا بتكلف 10,000 دولار، هذه أقل مزرعة أنا بحكي لك.
نعم.
الآن عندما جاء العدوان على غزة والحرب على غزة، ليس ذنب هذا المزارع أن يتم يعني نسيانه، أن يتم مروان تعويضه.
سيد مروان، الآن ينضم إلينا الأستاذ أدهم البسوني المتحدث باسم وزارة الزراعة حتى نرحب بها. أولا حيا الله أستاذ أدهم.
تحياتي لكم ولكل المستمعين الكرام.
الله يكرمك يا رب. طيب أستاذ مروان، حتى نبدأ بشكل يعني واضح، الإشكالية الأولى المتعلقة بالأزمة التي تواجهونها في مربي الدواجن اللي أوصلتكم إلى أوامر الحبس والسجون، عدم تعويضكم من قبل الجهات المسؤولة عن حجم الضرر التي ضرروا في كل عدوان، صحيح؟
صحيح.
طيب.
يعني 4 حروب لم يعوضوا هؤلاء المزارعين إلا القليل، ما نسبته ما يقدر 10%، والتعويضات كانت ليس بمال نقدي وإنما بمشاريع، إن كانت طاقة بديلة أو إن كان أعلاف أو إن كان يعني، وأنا بحكي لك 10% ولا يتجاوز 10%.
طيب أستاذ مروان،
التعويض خلال نعم. 4 حروب.
الأستاذ أدهم البسوني يستمع إلى هذا الأمر. أستاذ أدهم، يعني ما ردكم على الأستاذ مروان إنه يعني هو يتهم تقصيركم في تعويضهم سبب في أنه والله الوضع وصلهم إلى السجون؟
يعني بداية كل التحية لكل مزارعين الكرام على صمودهم طيلة فترات العدوان، ونتحدث يعني عن حروب متكررة على قطاع غزة كبدت المزارعين خسائر كبيرة. للتنويه يعني نحن نقول بأنه منذ بداية الانتفاضة ومنذ عام 2000 وحتى اللحظة يعني تجاوزت أضرار القطاع الزراعي ما يفوق المليار دولار، وبالتالي يعني نتحدث عن أضرار جسيمة، ونتحدث في ذات الوقت عن حصار كبير جدا، ضعف في الموارد، الإمكانيات المتوفرة والمشاريع المتوفرة هي بالفعل يعني تكون قليلة مقارنة بحجم الدمار الموجود على قطاع غزة، ولكن هذا لا ينفي أخي الكريم الوقوف إلى جانب المزارع بقدر المستطاع ولا ندخر جهدا بأي حالة من الأحوال إلى وقوف بجانب مزارعنا بأي حالة من الأحوال، وبتسيير كل السياسات الموجودة سواء السياسات التمويلية والترابط مع المشاريع أو حشد الجهود من أجل تعزيز قدرة المزارعين. وكان لنا يعني كما ذكر أمجد كان لنا تصميمات واضحة، وأنا أعتقد أنها لا يجب الاستهانة بها والتخفيف والتخفيف من أثرها ودورها في تعزيز قدرة المزارع على الاستمرار سواء من الناحية التسويقية أو من الناحية التمويلية.
نعم استاذ مروان، استمعت للاستاذ ادهم، والوزاره تحاول جاهده بقدر استطاعتها انه تقف جنبكم، لكن هاي الموجود ما باليد حيله.
طيب طالما هذا الموجود وما باليد حيله، اذا ما يعمل هؤلاء المزارعين يعني الخطه البديله عن تعويضهم عما خسروه في العدوان الاخير وفي الحروب السابقه؟ من سيعوض هؤلاء؟ يعني أنت شاهدت يعني مقطع فيديو لرجل ستيني يبكي أمام الكاميرات وهو مزارع ومعروف في المنطقة الجنوبية، وهذا نموذج واحد من مئات من هؤلاء المزارعين. لماذا يتم الصمت عن هذه القضية؟ لماذا لا يتم من طرف الحكومة أن تقوم بنشر هذه القضايا وفضح هذا الاحتلال أمام كل العالم؟ وبعدين احنا بالنسبه لنا تعويضنا هذا حق، ما حد بمنه علينا منا، يعني احنا بالنسبه لنا
استاذ مروان
مش نعمل.
نعم
ثواني، يعني هؤلاء المزارعين مديونين الى شركات توريد الاعلاف والصيصان، ما فيش امامهم الا السجون، لانه صاحب الاعلاف اللي ورد له اعلاف ورد له صيصان يعني على هذا المزارع مديونيه، وقبل ما ياخذ اي شيء بيكتب المزارع كومبيالا او شيك او كذا.
تمام،
فيش امامهم الا السجون.
طيب استاذ مروان، عشان نكسب الوقت الان، كلنا منتبهين وعارفين انه احنا في وضع حصار، الجميع يعادينا، الجميع يحاول ان يجفف اي منبع للخير لغزة. الان اذا وضعنا هذه الامور في الاعتبار، شو ممكن تقدر تعملكم وزارة الزراعة؟ المطالب الان 1 2 3 المطلوبة من وزارة الزراعة والجهات المسؤولة.
عزيز، احنا مش طالبين غير اقل القليل في حقوقنا. هؤلاء المزارعين لا يجب ان يزجوا في السجون. 50% من مزارعينا موجودين ان كان داخل السجون او مطردين على ذمم مالية. من اوصل هذا القطاع الى هذه النتيجة؟ انا السؤال، من أوصل هذا القطاع إلى هذه النتيجة؟
أستاذ أدهم، نعم أستاذ أدهم، تسمع إلى كلام الأستاذ مروان، يعني برضو الجماعة بقول لك إحنا شغالين وصار العدوان علينا ونخرب بيتنا والآن صرنا مطردين في الحبوس، برضو الجماعة عندهم وجهة نظر محقة.
أخي الكريم، يعني قضية التي يتحدث بها الأخي أبو أمجد هي قضية غير مرتبطة أساسا بقضية الأضرار، ونحن نقول بأننا لا ندخر جهدا بأي حال من الأحوال لدعم المزارع، ولدينا طبعا المشاريع التي قدمناها للمزارعين. هناك قضايا لها جهات أخرى للتعامل معها وليست الوزارة الزراعة في هذا المضمار. في قضية
من المسؤول عن تعويض المزارعين
التي تضخ إلى المزارعين، نحن نقول أنها غير متناسبة بالفعل هي مع حجم الأضرار، ولكن هذا لا يعني أن نحمل الوزارة أي مسؤولية تجاه أي قضايا لا علاقة للوزارة بها.
من المسؤول أستاذ أدهم عن تعويضهم؟
ما بين التجار وبين المزارعين.
أستاذ أدهم،
لذلك نحن نقول أننا أولا في قضايا الأضرار المباشرة التي حدثت جراء العدوان وقفنا عند مسؤولياتنا في كل الحروب، وكانت هناك إعادة المزارع لتأهيلها وعودتها إلى خط الإنتاج. حتى في زمن كورونا، في قضية مع بداية أزمة كورونا، كان لنا التدخلات المباشرة وفق الإمكانيات. لذلك نحن لا ندخر جهدا، وأكررها مرة أخرى، ولا يجب أن نبقى أن نلقي اللوم على الوزارة وهي في هذه اللحظات. خلال هذه اللحظات وأخي أبو أمجد يعرف أننا نعد العمدة ونتعاون مع كل المؤسسات في البدء بحث العديد من المشاريع لتعزيز قدرات المزارعين وتعزيز صموده مع عودة خط الانتاج. الآن يعني ما يجب أن يعلمه أخي أبو أمجد وغير أخي أبو أمجد
لأن قضية توفر المنتج الغذائي وقضية المزارع بحد ذاته هي يعني قضية كبيرة ملقاة في عاتق الوزارة وهي تتعامل معها بكل إنصاف ومصداقية. الآن على سبيل المثال نعاني من إغلاق المعادن وقضية عدم إدخال البيض المخصب. نحن الآن كل تفكير ما نتركيش عملية توفير المنتج داخل الأسواق، وهذا يتزامن بشكل كبير مع أيضا الضغط اللي موجود من أجل توفير الدعم اللازم في المزارعين. كل هذه المعقدات إن صح التعبير في وضع اقتصادي مهترئ في قطاع غزة، قدرة شرائية صعبة لدى المواطن الفلسطيني، تلقي بظلالها بكل تأكيد على كل القطاعات الموجودة. وبالمناسبة يعني هذه ليست معاناة ما يتحدث عن ما يتحدث عنهم أخي أبو أمجد، وهم طبعا على رؤوسنا، ونحن نقول بأن رأس مالنا هو المزارع الفلسطيني وسنبقى ندافع عنه حتى آخر رمق. ولكن يجب أن يعلم الجميع بأن الكل في قطاع غزة يعاني من نفس القضية، الاحتلال بالمعبر المقيت بالحصار بعدم إدخال المستلزمات بشكل مستقر هو من سبب هذا الأزمات المتتالية، هو من يسبب الضرر الكبير. يعني كدنا قبل أيام العدوان أن نصل إلى مرحلة من الاستقرار الغير مفقود في قضية التوازن وقضية الإدخالات، وهو يعلم والكل يعلم كما طابة بأننا خلال فترة ما قبل العدوان وصلنا إلى مرحلة استراتيجية في اتزان السوق، ولكن جاء العدوان يكسر هذا الاستراتيجية المعمول بها. وأيضا حتى اللحظة المعبر مغلق، والآن حتى يعلم المواطن أيضا بأننا خلال الفترة المقبلة سنواجه أيضا فترات أشد يعني من عملية توفير المنتجات وعملية قدرة المزارع على التربية، ونحن نعد العدة ونعد الخطط من أجل مواجهة المرحلة المستقبلية وهي قد تكون أكثر صعوبة خلال الأيام القادمة.
نعم أستاذ مروان، استمعنا للأستاذ أدهم. الوزارة لم تألو جهدا في مساعدتكم، السبب الرئيسي فيما وصل إليه القطاع بشكل عام وليس مربي الدواجن هو الاحتلال الصهيوني. مسألة الكمبيالات والشيكات هي مسألة متعلقة بالتجار، ليس لحكومة أو جهات مسؤولة علاقة في ذلك.
أخي العزيز، المزارع هو مسؤولية الحكومة أولا وأخيرا، هذا المزارع هو من مسؤولية الحكومة ومن الحكومة اللي موجودة في قطاع غزة. أنا بدي أحكي بالنسبة لتعويضاتنا، هذه حق لنا. ليش بتم تعويض البيوت والمنازل وبتم ترميمها عن الحروب في الحروب ولم يتم تعويض المزارعين؟ يتم تعويض كافة القطاعات الاقتصادية ولم يتم تعويض هؤلاء المزارعين. أخي يعني
أستاذ مروان، الأستاذ أدهم حكى إنه ما في أي مزرعة خرجت عن خط الإنتاج بسبب العدوانات السابقة إلا وتم إعادتها لخط الإنتاج، هذا ما تحدث فيه الأستاذ أدهم.
سيد العزيز، لا ننكر بصمات الوزارة في بعض المشاريع في بعض مع بعض المؤسسات الدولية، هذا موجود. وأنا حكيته من بداية اللقاء إنه في المزارعين يعني بيعيدوا تأهيل بعض المزارع ولا تتعدى 10%، وأنا أتحدى هنا لا تتعدى 10% عن.
فقدنا الاتصال مع أستاذ مروان، طيب نحاول الرجوع مجددا. أستاذ أدهم، يعني يبدو واضح حجم الألم والتعب من قبل مربي الدواجن في قطاع غزة، والجماعة مش منكرين تواجدكم في الساحة، لكن يطلبون منكم المزيد لأنه حجم الضرر اللي لحق فيهم كبير جدا أوصلهم إلى الهاوية.
أخي الكريم، لنؤصل الأمور بشكل أوضح.
تمام.
يتحدث يعني أخي أبو أمجد عن قضية إعادة لتعويض لباقي القطاعات الزراعية والقطاعات الاقتصادية الأخرى وعدم التعويض في القطاع الزراعي، هذا أمر غير صحيح على الإطلاق. كل ما يتم في قضايا وفي كل القطاعات الحكومية المختلفة هي عملية إعادة تأهيل، بمعنى أن المنزل يحتاج إلى إعادة تأهيل، الأرض تحتاج إلى إعادة تأهيل، وكذلك المشاهدة الاقتصادية تحتاج إلى إعادة تأهيل، ومبالغ التي ترصد لإعادة التأهيل سواء كانت عينية أو نقدية غير مرتبطة بالتعويض بأي حال من الأحوال، لأن يعني قضية التعويض لا تقف فقط عند قضية ما تم تدبيره كتكلفة إنشائية، إنما تكاليف متعددة السنوات وعن المستقبل الأجيال وما كان سيبنى عليه من أمال في هذه القضية، ويعني قانونيا من يتحمل مسؤولية التعويض وما تسبب بالطرف وهو الجانب الاحتلال الإسرائيلي. كل ما نقوم به في قطاع غزة من مشاريع مختلفة في كل القطاعات هي مشاريع إعادة تأهيل وليس التعويض، وهذا ما نقوم به بدورنا. بمعنى أننا عندما نقوم بإعادة تأهيل مزارع، عندما نقوم بتنمية هذه المزارع، عندما نقوم بدعم بمواد عينية سواء أعلاف وغير ذلك، هي ضمن المشاريع التي يتحدث عنها أخي أبو أمجد. ليس الأمر مرتبط بدعم نقدي مباشر في قضية التعويض، لأن هذا الأمر قلنا يعني مستقبلا هو ليس من 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 مسؤولية الجانب الفلسطيني، هو يفترض أن نفرض حقوقنا بأن ننتزعها من الجانب الاحتلال الإسرائيلي في هذا المسمار.
أستاذ مروان، استمعت إلى الأستاذ أدهم، كان لكم أيضا عتب آخر على موضوع الدواجن المجمدة أعتقد.
صحيح.
شو المشكلة في هذا الموضوع؟
سيد العزيز، خلال خلينا نغلط عن التعويض، لأنه مسألة التعويض هذه مسألة كبيرة وملف كبير.
نعم تحتاج.
بالنسبة لنا وإحنا بالنسبة لنا زي ما بحكي لك، لا تعوضناش لا الحروب كلها ومزارعنا، مش نفسه لا لف السلك ولا لف النايلون ولا إعادة تأهيل. مزارعنا بده مصاري يسد شركات توريد الأعلاف اللي ما في الدجاج عنده، وما فيش مصاري يسد شركات توريد الأعلاف.
صحيح.
فيش أمامه إلا السجن. وأنا يعني بالمناسبة سيكون لي لقاء مع الإخوة في مجلس القضاء الأعلى لبحث هذه القضية ووقف أوامر الحبس التي يعني ستطال كافة المزارعين. وأنا باعتقادي إنه هذا القطاع إن لم يعوض، وإن لم يعوض نقديا في هذا القطاع أي إلى السقوط، وسيسقط هذا القطاع. يعني نادينا بملء الفم، يجب على الجميع تحمل مسؤوليات تجاه هؤلاء المزارعين الذين صمدوا خلال الأربعة حروب السابقة. بالنسبة لموضوع المجمد أو المبرد المستورد، الدجاج المستورد من إسرائيل، يعني هذا في قاموس الرقابة يعني إحنا نرفضه جملة وتفصيلا. لا يجوز التجني على مزارعينا بهذا الحال من الأحوال. يعني إحنا عاذرين الوضع اللي بيمر فيه أبناء شعبنا، وأبناء شعبنا في وضع صعب، في وضع اقتصادي صعب. نعم، ونعلم ما هي الوضع الذي يمر به أبناء شعبنا، ولكن عندما نقول أنه لا يوجد دجاج في غزة، يعني أنا بدي أقول لك ثلاثة شغلات هي السبب الرئيسي، ثلاثة نقاط هي السبب الرئيسي اللي أدت إلى عدم وجود الدجاج أو نقصان كميات الإنتاج في هذا القطاع. أولا يعني إحنا تعرضنا خلال الثلاثة أشهر الأخيرة إلى ثلاثة نكبات. النكبة الأولى هي موجات الحر التي حصدت الآلاف من مزارعنا. المسألة الثانية أو النقطة الثانية هو فيروس النيوكاسل. هذا فيروس ينتقل من نظرة إلى أخرى، ولحتى الآن وهذا حصد أيضا الآلاف من المزارع. وكل مرة تأتي علينا إن كان موجات حر أو يعني الموجات هذه، إحنا بالنسبة لنا وزارة الزراعة بتسجل الأضرار وتعمل إحصاء وحصر. إحنا بالنسبة لنا زدنا التسجيل، يعني بلا نتيجة التسجيل. طيب. أصبح بلا نتيجة أمام هذا المزارع. طيب. المسألة الثالثة العدوان اللي أتى على غزة وإغلاق المعابر وانعدام الأعلاف، لأنه إحنا في الشأن مخزون أعلاف لمدة يومين بالمناسبة، عشان يعرف الجميع إنه هذا القطاع يفتقر إلى مخزون أعلاف لمدة 48 ساعة للأسف.
يعني إذا بيتم إدخاله من الجانب، فإحنا أمام كارثة على المزارع.
نعم. يعني خلال 11 يوم العدوان كان لا وجود هذه الأعلاف، فأصبح وعدم استطاعة أيضا المزارع من وصول مزارعه، و70% من مزارعنا بالمناسبة هي شرق خط صلاح الدين. هذه المزارع لم يصلها المزارعين في فترة العدوان.
طيب. هذا أدى أستاذ مروان، عشان الوقت أستاذ مروان، عشان الوقت الآن الدجاج المجمد بعد هذه الثلاث نكبات كيف يؤثر عليكم
سيدي العزيز؟ يعني سياسة الوزارة تتبع كالتالي، إنه في حال نقصان الدجاج اللاحم عن قطاع غزة يأتوا لنا باستيراد الدجاج الإسرائيلي المبرر. إحنا ما بدنا نستورد هذه السلعة من أي مكان آخر، إحنا بدنا نوجد، بدنا نضع إيدنا على الخلل. وين الخلل؟ من الذي سبب في تراكم الديون على المزارعين لشركات توريد الأعلاف؟ وخذ الرقم عندك، ما يقارب 100 مليون شيكل. هذه الديون اللي تراكمت على المزارعين، ديون الخسارات، يعني في طوال فترة العام 6 إلى 7 أشهر من أشهر السنة مزارعنا بيخسر شيكل أو شيكل ونص أو 2 شيكل. من سبب هذا الخلل؟ هنا نريد الجواب على هذه المسألة. بالمناسبة بدي أحكي لك حاجة ليعلم كل العالم، إنه عندنا 15 شركة من شركات توريد الأعلاف والتفريخ تعمل على مدار الساعة، كانت تعمل على مدار الساعة يعني منذ سنوات. اليوم أصبح إنها ما فيه إلا 3 شركات أو 4 شركات فقط. وإذا بده أخوي أدهم يتفضل، أنا بعطيه أسماءهم اللي شغالين، لأنه من المعبر بيعرف الاستيراد، والباقي توقف عن الاستيراد. ما السبب؟
طيب يعني 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 عشان احنا نحط بس نقطع الحروف، موضوع الدواجن المجمدة تساهم في اضعاف قوة المنتج المحلي، بتأثر على المزارع في انه في الوقت اللي ممكن يسند حاله فيه فالجماعة دخلوا دجاج متلج، يؤثر ايضا مرة اخرى عليكم، لكن في النهاية هم بدهم يغطوا حاجة السوق اللي هي منقوصة. أستاذ أدهم، ما رأيك بالكلام الذي تفضل به الأستاذ مروان؟
شديد أخي الكريم، يعني قضية الاعتماد في الأسواق وما يتوفر من منتجات الدواجن في قطاع غزة نعتمد على الإنتاج المحلي بشكل كامل، ولكن نضطر في بعض الأحيان لبعض الإدخالات المحدودة من أجل تغطية النقص الحاصل. وهنا أود أن أوضح بأن عدة أمور، النقص الحاصل في الأسواق هو فقط سببه الوحيد إغلاق المعبر منذ فترة طويلة وعدم إدخال البيض المخضر، إضافة إلى نفوق آلاف الطيور نتيجة العدوان على قطاع غزة أدى إلى يعني ما نجده الآن في الأسواق. وقضية الإدخال هي قضية محدودة وليست استراتيجية بالوزارة، يعني لا نجد أن هناك أسواق تتعالى في أغلب أوقات السنة عندما تكون الأمور بشكل يعني مستقر. لذلك نحن نقول هذه الفترة هي فترة محددة، ونحن نقول أن عملية الإدخال تدرس بشكل يومي. إذا ما رأينا بأن عملية الإدخال تؤثر على أسعار المنتج المحلي سلبا أو تؤثر على قدرة المزارع، نقوم بإيقافها فورا. نحن كل ما نقوم به هي عملية اتزان السوق، بمعنى أن يكون هناك منتج متوفر في أيدي المواطن الفلسطيني بيناسب القدرة الشرائية الموجودة، وفي ذات الوقت أسعار المنتج تناسب أيضا يعني أن بتوفير هامش من الفائدة للمزارع الفلسطيني يستطيع أن يكمل عملية الإنتاج. هذا جانب. جانب الآخر، يعني نحن كل ما نقوم بإدخاله هو دجاج مبرد وليس دجاج مجمد، بمعنى دجاج طازج نستورده ولا نستورده. نحن نقول يعني يأتينا ضمن حظية التداول الحق ما بين الضفة وغزة، ولا نستورد من الجانب الإسرائيلي، كل ما يأتينا هو من أهلنا من الشق الآخر من الضفة الغربية. لذلك نحن نقول بأن الأمر واضح، عملية الإدخالات محددة وبسيطة جدا، فقط من أجل اتزان السوق وعدم ارتفاع كبير في الأسعار يؤدي إلى خلل وفجوة كبيرة ما بين توفر المنتج وقدرة المواطن على شراء.
طيب أنا أستاذ أدهم وأستاذ مروان، أنا يعني أشكركم على هذا اللقاء، الموضوع يحتاج لنقاش طويل جدا ومعمق ولقاءات وجها لوجه ووضع الأرقام والحروف على النقاط، سنتيح فرصة أخرى إن شاء الله في هذا الموضوع، لكن أنا أعتذر منكما وأشكركما، الأستاذ أدهم البسيوني المتحدث باسم وزارة الزراعة، والأستاذ مروان الحلو رئيس نقابة مربي الدواجن واللحوم الحيوانية في قطاع غزة. الله يعطيكم ألف عافية وربنا يفرج الكرب. وفي النهاية عشان نخلص إلى نقطة واحدة، السبب الرئيسي في كل ما يحدث لنا هو الاحتلال الصهيوني، الاحتلال الصهيوني الذي يمنع دخول الأعلاف، الذي يتحكم بهذا السعر، الاحتلال الذي بعدواناته المتواصلة أضر كثيرا بكل مرافق الحياة، ومن ضمنها أيضا مربي دواجن في قطاع غزة. لكن دعوة مرة أخرى لوزارة الزراعة، للجهات المسؤولة، انتبهوا أكثر لمربي الدواجن وكل القطاعات، ديروا بالكم عليهم. الجماعة يعني أربعة حروب على كلامهم لم يعوضوا إلا بشيء اليسير ما يقرب من 10%. إن شاء الله يكون هذا الأمر وهذه المرة الظروف أفضل وأحسن إن شاء الله.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. الآن ينضم إلينا الأستاذ رأفت كراز، مدير دائرة التأمين الصحي في وزارة الصحة. جماعة الخير اللي عنده أي إشكالية، عنده أي اتصال، يتواصل معنا في موضوع التأمين الصحي على 2822652 هذا تلفون، أو جوال 0599144744، جوال 0599144744، أو تلفون 2822652. تواصلوا معنا على الرقمين لأي إشكالية في موضوع التأمين الصحي. أستاذ رأفت، السلام عليكم، يسعد صباحك.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله. الله يكرمك. أستاذ رأفت، يعني عدد من الموضوعات التي يطرحها الإخوة المواطنين وحاولنا في مرار سابقة الإجابة عليها، لكن نعم نعم ولا يهمك أستاذ رأفت. بتحدث أنه في عدد من القضايا اللي المواطنين بيطرحوها حابين يسمعوا إجاباتها. أول شيء موضوع السجلات التجارية اللي بين قوسين وهمية، أو ما استفادوش منها، أو ما اشتغلوش عليها، والآن لما بيحتاجوا الذهاب إلى المستشفيات أو إجراء عمليات أو أيا كانت يطلب منهم مبالغ باهظة على اعتبار أنهم تجار.
التجارية أول كان في البداية، نعم كان في البداية إنه سجلات تجارية هذه تعامل إنه تاجر، فكان رسوم التأمين الصحي 900 شيكل على كل التجار. فصار دراسة الآن دراسة كل حالة على حدة، وتم التواصل مع اللي هو وزارة الاقتصاد ووزارة التنمية الاجتماعية. فالآن عندنا إحنا السجلات التجارية الوهمية لها إشارة معينة، يعني كل واحد عنده سجل تجاري وهمي يستفيدش منه، له تخفيض للرسوم قد تصل إلى 90% أو أقصى أو 100% ممكن تصل. يعني الآن عندهم هم متسع إنه يقدموا طلبات عندنا للتخفيض، ممكن نخفض لهم أكبر قدر ممكن إنه نستطيع نخفض لهم يعني ممكن يصير تأمين يكون تأمين مجاني أو برسوم مخفضة جدا.
يعني الأمر بسيط وسهل، الأمور واضحة وعلى مية بيضة زي ما بقولوها. اللي عنده سجل تجاري وتأمينه الآن لم يستفد من السجل التجاري، بكل بساطة بإمكانه التوجه لحضرتكم والأمور إن شاء الله محلولة.
صحيح.
تمام، هذا الموضوع يعني واضح الإجابة فيه. الموضوع الثاني في ناس بتتعامل على وظائف زوجاتهم. يعني أنا اتصل في الحلقة الماضية أحد الإخوة كان بيتعامل على إنه مع نقابة عمال وتأمين عمال، فالآن هو متزوج أخت فاضلة أخذت شهادة مزاولة المهنة في المحاماة ولم تعمل أصلا، فتم تغيير التأمين الصحي الخاص به على زوجته.
نعم صحيح.
فالراجل بيقول لك أنا أصلا لو زوجتي اشتغلت ما في مشكلة، بس ما اشتغلتش.
في احنا في اتفاقية بيننا وبين نقابة المحامين بنحسب اللي هي سنوات المزاولة من تاريخ ما الحصول على المزاولة، بس لكن احنا في عندنا مراعاة للزوجات الغير عاملات، فاحنا عندنا برنامج اللي هو على برنامج التنمية الاجتماعية بنحاسبه على هو تخفيض قدر المستطاع تقدر تخفضه. فيعني الان كان هو تأمين رسوم 900 شيكل او يحسب حسب سنوات المزاولة، لكن بتستفيد من التخفيض برضو على برنامج التنمية الاجتماعية ممكن تصل الى اللي هي 80 او 90 او 70%. نعم.
ماذا يعمل هذا الرجل حتى يحصل على هذا التخفيض؟
بدي توجه اول شيء نقابة المحامين يحضر لنا كتاب نقابة المحامين تكفين قديش سنوات المزاولة تبع زوجته، ويتوجه ان احنا هنا ان شاء الله بان احنا نسين كريم نساعد ان شاء الله مش
هنقصر مع بإذن الله. يعني ما في إشكالية، الأمور إن شاء الله أيضا محلولة وواضحة.
بدي يحضر لنا كتاب نقابة المحامين لأنه في تبقية بين نقابة المحامين بين التأمين الصحي ونقابة المحامين.
تمام. طيب الآن بعد خروجنا من عدوان غاشم على قطاع غزة، هل هناك قرارات جديدة تخفيف أكثر على المواطنين ربما فيما يتعلق بالتأمين الصحي؟
صحيح. عندنا اللي هي اسمه الانتفاضة أو الانتفاضات اللي هي الأحداث المحلية أو الانتفاضات الحروب، بنحذر إذا فيش عنده أي سجلات بيحصل على تأمين صحي مجاني. كمان في هو إن قصر بيوتهم أو تدمر بيوتهم وفقد التأمين الصحي، الآن برضه بيستخدم رجله بدل فاقد برضه مجاني، كان رسومها 30 شيكل. الآن وصدر عن وزارة الصحة قرار إنه إعفائهم من رسوم التأمين من رسوم اللي هي تجديد التأمين الصحي هذه.
ممتاز. طيب الآن اللي متراكم عليه مبلغ وتأمينه واقف وحابب يفعله أو يجدده أو أيا كان، ما في أي مساعدة مساهمة أي آلية لإجراء هذا الموضوع؟
فيش حاجة، فيش مساعدة. كل واحد إحنا بنرسل بالدولة بالتأمين، كل واحد بيختلف عن الثاني.
نعم.
يعني إيش عنده بيانات بصوب التأمين على حسب اللي هو كل واحد ايش عنده بيانات تحط الرسوم عندهم. اللي مش قادر وضعه اقتصادي صعب بيقدر ايش يدفع، في عندنا برنامج التنميه الاجتماعيه بنطبع برنامج التنميه الاجتماعيه ونعمله تخفيض قديش في امكانيه للمساعده بنساعده على اساس انه يقدر يدفع المبلغ المطلوب المتراكم عليه.
طيب استاذ رافت، لو اي مستمع عنده اشكاليه وحابب يتواصل معاكم او يلجأ لكم، نقاط التواصل معكم وين؟
مش
إشكالية،
مفتوحة
على كل المواطنين. نعم. يعني في أي وحدة تأمين صحي في أي محافظة بإمكانه يتوجه والجميع بيتعاون معه.
إلنا مكاتب تأمين صحي في كافة الفروع في كافة مناطق المحافظات قطاع غزة، وعندنا فيه اللي هو التأمين الصحي في الدائرة المركزية في شارع الجلاء في عمارة الخير الطرق الثاني. كان أي مواطن يتوجه لنا هنا إن شاء الله عنده أي مشكلة بنحلها يعني بإذن الله تعالى.
بإذن الله عز وجل. كل شكر وتقدير أستاذ رأفت كراز مدير دائرة التأمين الصحي على هذه المشاركة وهذه الإيضاحات الطيبة معنا. الأمور جدا طيبة حسب كلام الأستاذ رأفت كراز. يا أخواننا، أي إنسان عنده أي إشكالية في أي موضوع في التأمين الصحي يتوجه لأي فرع من الفروع المنتشرة في موضوع التأمين الصحي والجميع بالانتظار. يا جماعة الخير، أصدقكم القول، أنا ذهبت أعمل التأمين الصحي وأنا يعني صح صوتي معروف لكن وجهي مش معروف، أنا بطلع بصوتي فلا بيعرفوني ولا بعرفهم، وقدمت بشكل عادي والله وجدت سلاسة وسهولة وكل بساطة في التعامل واحترام، وغدرت بعد ما خلصت الموضوع سلمت عليهم قلت لهم والله أنا أخوكم محمود كذا كذا. يعني الأمور فعلا كما تسمعون عبر الإعلام، ليس مجرد كلام وتسويق إعلامي، لا، الأمور على الأرض أيضا كذلك، هناك توجه كبير وهناك سعي كبير جهد كبير لخدمة المواطن. ويا جماعة الخير برضو اتوجهوا لهم، وأي إشكالية بتواجهكم احنا جاهزين وحضرين. الأستاذ فايز الشلتوني مدير التأمين الصحي والأستاذ رأفت كراز والجميع في خدمتكم إن شاء الله. طيب أخوانا رقم الرسائل رجع تاني 0599734424 لمن أراد التواصل معنا أيضا على الجوال رسائل فقط 0599734424 بالنسبة للمفقودات. فقدت هوية المواطن إبراهيم محمد ظاهر فيها مبلغ من المال في الطريق من سوق فراس حتى شارع 30 يوم أمس أو أول أمس. فقد كشاف أسود في سيارة أجرة في الطريق من الفخورة حتى المجوسي صباح اليوم. تواصلوا معنا لمن فقد أو لمن وجد وإن شاء الله تصل الأمانة إلى أصحابها بإذن الله تبارك وتعالى. طيب قبل ما نختم أعيد مذكرا بالنصيحة التي افتتحت بها برنامجي في هذا اليوم. استوصوا بالنساء خيرا، ليس كلامي ولكن كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت. ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت كل هذه وصايا من رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم لنسائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا، فمن باب أولى أن نحفظهن وأن نكرمهن وأن نضعهن تاجا على الرأس، لأن هذا حقهم وهذا مكانهم وهذا ما أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم وربنا تبارك وتعالى. ربنا عز وجل شرع في قرآنه إن والله للأخت وللبنت حق في الميراث، فلا يحق لك أن تضيع دنياك وآخرتك عشان تحرم أختك من ميراثها. من خولك أن تأخذ الحق من أصحابه؟ من خولك أن تنهي حياة إنسان إنسانة، سواء زوجتك هذه اللي أبوها رباها تعب عليها، كان شايفها ملكة، كان مستعد يضحي بعمره عشان خاطر بنته وأعطاك إياها من بين كل الناس عشان تدير بالك عليها، مش عشان تضربها ولا تؤذيها ولا تقتلها. وأختك هذه يا جماعة الخير، احنا بنعرف لما أختنا المتزوجة أو كذا تيجي علينا على البيت، طبعا ما تكلمش عني شخصيا، نتكلم عن الجميع، يتسابق الكريم ويتسابق الإنسان العاقل إنه يكرم زيارتها، وإيش بديك أختي على الغداء وأنا جاهز، ويعني يعطيها حبة عينيه زي ما بقولوها. لو جاعت أخته بقطع اللقمة عن تمه بيعطيها. هك أنا بفهم الناس، وهك بفهم الأخوة والأخ والعلاقة بين الأخ والأخت، مش أنا بنزل فيها بجرة الغاز حتى تلفظ أنفاس عشان شوية مصاري، وفي النهاية أنت لا طلت مصاري ولا طلت آخرة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة في حلقة اليوم من برنامج مع الناس عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. نسأل الله أن نكون قد أفدناكم ووقفنا بجانبكم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ومستمرون في هذا النهج إن شاء الله. شكرا محمود أبو عمشة من الهندسة الإذاعية، شكرا حسام مقداد من التنفيذ والإخراج على الهواء. تحياتي لكم من الإعداد والتقديم محمود زكي العمودي. السلام عليكم ورحمة الله.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد
للاستماع لنسخة